إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، يقدمون ويأخذون بكلام الله تبارك وتعالى، ويتركون ما عارضه من كلام الخلق أيًا كانوا. يؤثرون أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في الخبر والحكم، فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها فإننا نكذبها. مثال ذلك، اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، وهذا كذب لأن القرآن يكذبه، كما قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإدريس من النبيين، كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، إلى أن قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط. يقدمون كلام الله تعالى على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد، على هدي كل أحد من الخلق مهما عظمت مكانته، إذا كان هديه يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريقته وسنته التي عليها، على هدي كل أحد في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وفي الأحوال وفي كل شيء، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا، لأنه لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب ومنكر للقرآن. فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. وأما الدليل على أن الإجماع أصل، فيقال: أولا، هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ قال بعض العلماء: لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص، وحينئذ يستغنى بالنص عن الإجماع. والإجماع هو اتفاق علماء العصر على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به. مثلا، لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة خمس، فهذا صحيح، لكن ثبوت فرضيتها بالنص لا بالإجماع. وإذا قال إنهم مجمعون على تحريم الزنا، فهذا صحيح، لكن ثبوت تحريمه بالنص، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم، هذا صحيح، لكن ثبوته في التحريم بالنص لا بالإجماع. لهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. والمعروف عند العلماء عامة أن الإجماع موجود، وأن كونه دليلاً ثابت بالقرآن والسنة. فمن ذلك قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بالإجماع، وهذا الاستدلال فيه شيء. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. واستدلوا أيضا بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وذكره السخاوي في المقاصد، وقال عنه: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. ورواه الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات، رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة، وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، لكن إن هذا وإن كان ضعيف السند عند من ضعفه، لكن يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني. فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل، وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد من هذه الجملة كما في الواسطية، يريد إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها، أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة. هم يزنون بهذه الأصول الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها فهو حق، وإن كان على خلافه فهو باطل. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به وما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوهم. ثم علل شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقوله: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء، لأن الناس تفرقوا طوائف ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال وانتشرت الأمة، فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح دعواه الإجماع، لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ لا إجماع مع وجود خلاف سابق، ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. فبعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين: أولاً لكثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم، ثانياً لانتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادةً بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها، ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها. فهذه هي الأصول التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة ويزنون بها وزناً صحيحاً بالكتاب والسنة والإجماع. فإن وجد للأمر الذي يزنونه دليل من هذه الثلاثة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع فهو حق، وإن كان على خلافه فهو باطل. وأهل السنة والجماعة يأخذون بأوامر الإسلام بقوة، وذلك بالالتزام بها وقبولها في الرخاء والشدة والمنشط والمكره وفي الغضب والرضا وعند الأثرة. وأهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح، يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم، ويرون أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم. وهم يجمعون، يعني أهل السنة والجماعة، بين النصوص في المسألة الواحدة، ويردون المتشابه إلى المحكم، فيجمعون بين النصوص الشرعية الواردة في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم حتى يصلوا إلى الحق في المسألة، بخلاف كثير من الطوائف التي نسيت حظاً مما ذكرت به فنظرت إلى النصوص الشرعية بعين عوراء فضلت وأضلت، كحال المعطلة والممثلة والقدرية والجبرية. وأهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يجمعون بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم، فإما أن يشتغل بالعبادة عن العلم أو بالعلم عن العبادة. وأما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأمرين، وعامة الخلل الذي يصيب السالكين إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون في الاختلال، اختلال التوازن بين القوة العلمية والقوة العملية. وأما الذين يوازنون بين القوتين فأولئك هم السعداء حقا من أهل السير إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. فمن صفات أهل السنة والجماعة الجمع بين العلم والعمل، والجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فهم لا ينكرون الأسباب ولا ينكرون تأثيرها إذا ثبتت شرعاً أو قدراً، ولا يدعون الأخذ بالأسباب وفي الوقت نفسه لا يلتفتون إليها. فهم يرون أنه يجب على العبد مع الإيمان بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه أن يجتهد في العمل، وأن يأخذ بأسباب النجاة، وأن يلجأ إلى الله ليسر له أمور دينه ودنياه. وأهل السنة والجماعة لا يرون أن هناك تنافياً بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لأن نصوص الشرع حافلة بالأمر بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق والتزود للأسفار واتخاذ العدد في مواجهة العدو. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، هو قانون الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجمع الله تبارك وتعالى له المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، كما في هذه الجملة التي لو أراد أحد أن يستوفي معانيها لاحتاج إلى أسفار عديدة. احرص على ما ينفعك، هذا قانون الحياة، وهذا هو مقتضى الأدلة النقلية والعقلية والواقعية، لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، وجعل للمسببات أسباباً وللمقاصد طرقاً ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في النظر والعقول، ونفذه في الواقع، وقرره في المنقول، فليسوا كالذين ينكرون الأسباب وينفون تأثيرها كالأشاعرة، ولا الذين جعلوا ما ليس سبباً في الشرع أو القدر سبباً كحال الخرافيين الذين يرون تأثير الكواكب في الحوادث الأرضية، وكحال الروافض الذين يرون أن تربة كربلاء وخصوصاً التربة التي عند قبر الحسين يرونها شفاءً من كل داء. وليسوا أيضاً، يعني أهل السنة والجماعة، ليسوا كحال الذين ركنوا إلى الأسباب وتركوا التوكل على الله، ولا كحال الذين تركوا الأخذ بالأسباب زعماً منهم أن فعلها ينافي التوكل، وأن ترك الأخذ بها أعلى مقامات التوكل، فهذا كله باطل وضلال. لهذا قال بعض العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. فأهل السنة والجماعة يتوكلون على الله حق توكله، ويأخذون بما أمر الله بالأخذ به من الأسباب، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين، وكان لا يدع الأخذ بالأسباب، ولا يدع الدعوة إلى الأخذ بها وتعليم الأمة ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة من صفاتهم الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد فيها، فأهل السنة والجماعة لا ينكرون على من يتوسع في الدنيا ويسعى في كسب الرزق، بل يرون أنه ينبغي للإنسان أن يكفي نفسه ومن يعول، ويستغني عن الخلق، ويجب عليه أن يقطع الطمع عما في أيدي الناس، على ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وعلى ألا يكتسب المال من غير حله، أو أن يكون عن الواجبات في شغل شاغل، كما لا يعيبون على من آثر الكفاف ورضي بالقليل من متاع الدنيا، لأنهم يرون أن الزهد إنما هو زهد القلب، وهو أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة. أما إذا توسع العبد في الدنيا وجعلها في يده لا في قلبه، يرفد بها إخوانه، ويتصدق منها على الفقراء والمساكين، ويعين بها على نوائب الحق، فهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، وذلك كحال الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه، وكحال ابن المبارك رحمه الله، فقد كان من أغنى أهل زمانه، وهو في الوقت نفسه من أزهدهم إن لم يكن أزهدهم، فالله جل وعلا آتاه مالاً وسلطه على هلكته في الحق. وهكذا نجد من أهل السنة من هو فقير متعفف راض بالقليل، فلم ينكر هؤلاء على أولئك ولا أولئك على هؤلاء، بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين يعيشون لها ويكدحون من أجلها، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم، فلا يعادون إلا لها، ولا يوالون إلا عليها، وتجدهم يواصلون كلال الليل بكلال النهار حرصاً على جمع المال من أي مكان ومن أي طريق، غير مبالين في حل الكسب من حرمته، بخلاف البطالين من أهل التصوف وغيرهم من الذين يعيشون عالة على الناس ولا يرون الزهد إلا بترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية، ويرون أن الاشتغال بطلب الرزق مناف للزهد. لهذا لم يذكر الله تعالى التجارة في معرض الحط من شأنها إلا حيث شغلت عن طاعته جل وعلا. لم يذكر الله جل وعلا التجارة في معرض الحط من شأنها والتقليل من قيمتها إلا حيث شغلت عن طاعته جل وعلا. وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ولما لم تشغل عن طاعته ولم يؤثرها أهلها على واجبات الدين ذكرها الله رب العالمين ولم يهتضم من حقها شيئا، فقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأثبت لهؤلاء الكمل أنهم تجار وباعة، ولكنهم لم يشتغلوا بضروب منافع التجارة عن فرائض الله جل وعلا. وكما أذن الإسلام في اكتساب الأموال واستثمار أرباحها في وجوهها المعتدلة، أذن في الاستمتاع بها وترويح الخاطر بنعيمها شريطة الاقتصاد. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال في الآية التي قبلها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما الآيات الواردات في سياق التزهيد والحط من متاع الحياة الدنيا فلا يقصد منها ترغيب الإنسان ليعيش مجانباً للزينة ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق، وإنما يقصد منها حكم أخرى كتسلية الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض ومن قصرت أيديهم عن تناولها لئلا تضيق صدورهم على آثارها أسفاً. ومنها تعديل الأنفس الشاردة وانتزاع ما في طبيعتها من الشره والطمع لئلا يخرجا بها عن قصد السبيل ويتطوحا بها في الاكتساب إلى طرق غير لائقة، فاستصغار متاع الدنيا وتحقير لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن الاستغراق فيها ويكبر بهممهم عن جعلها قبلة يولون وجوههم شطرها حيثما كانوا. ومتى عكف الإنسان على ملاذ الحياة فلم يصح قلبه عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم والمروءة ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة. وأما ما ثبت عن بعض السلف من نبذ الزينة والإعراض عن العيش الناعم عند القدرة عليه أو في حال وجوده فلا يريدونه قربة بنفسه، وإنما يبتغون به الوسيلة إلى رياضة النفس وتدريبها على مخالفة الشهوات لتستقر تحت طوع العقل بسهولة وتتمكن من طرح أهوائها الزائغة بدون كلفة. وأهل السنة والجماعة كما يجمعون بين هذا وهذا يجمعون أيضا بين الخوف والرجاء والحب، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمور ويرون أنها لا تنافي ولا تعارض سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، بل لا يرون أنه هنالك تناف وتعارض بين هذه الأمور. قال تعالى في وصف صفوة عباده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في معرض الثناء على عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وأمرنا جل وعلا أن نعبده بالخوف والرجاء، كما في قوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما من عداهم فلا يجمعون بين الخوف والحب والرجاء، وإنما يأخذون بعبادة من هذه ويدعون ما سواه. فغلاة الصوفية مثلا يقولون: نحن نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، وإنما نعبده حبا لذاته فحسب، كما عبر بذلك كثير منهم كرابعة التي تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. وكما قال ابن عربي الصوفي: أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهذا مسلك باطل وطريقة فاسدة، ولها آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايته الخروج من الملة. فالذي يتمادى في التفريط في الخطايا ويرجو رحمة ربه بلا عمل يقع في الغرور والأماني الباطلة والرجاء الكاذب. وأما الخوارج فعبدوا الله بالخوف وحده، ولم يجعلوا تعبدهم لله تعالى مقرونا بالمحبة، لذا لا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة، فتكون منزلة الخالق عندهم كمنزلة سلطان جائر أو ملك ظالم. وهذا مما يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايته إساءة الظن بالله والكفر به جل وعلا. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه لا بد من الجمع بين الخوف والحب والرجاء، فالخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، والرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا من مكر الله تعالى. وهناك مقولة مشهورة عند السلف، وهي قولهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية له رحمه الله. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه وهذا، بين الخوف والمحبة والرجاء، فيعتدل طريق سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. قال تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في وصف عباده المؤمنين الذين يحبهم ويحبون: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة هو في الوقت نفسه نبي الملحمة، وهو كذلك الضحوك القتال. وقد قيل في وصفه: فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أشد على أعدائه من محمد. فلا غرو أن يكون هذا وصف خاصة أمته أهل السنة والجماعة، فهو قدوتهم وأسوتهم، بخلاف غيرهم ممن عكس الأمر فتنكر للمؤمنين وأغلظ لهم القول، وتودد للكافرين والمبتدعة والمنافقين، وتلطف لهم وألان لهم الجانب. وبخلاف الذين يأخذون جانبا من هدي السلف ويدعون الجانب الآخر، فيأخذون بالشدة في جميع أحوالهم، أو يأخذون باللين في جميع أحوالهم، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وهذا، وكل في موضعه على حسب ما تقتضي المصلحة وعلى حسب مقتضيات الأحوال. وأهل السنة والجماعة أيضا يجمعون بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة، فلم يغلبوا جانب العقل على العاطفة ولا جانب العاطفة على العقل، وإنما جمعوا بينهما على أكمل وجه وأتمه، فليسوا كالمعتزلة الذين جمدوا وتعاملوا مع نصوص الشرع بكل برود وهمود، ولا كالصوفية الذين ساحوا بفنائهم وانبساطهم المزعوم، وليسوا كالرافضة الذين قادتهم عاطفة الحب لآل البيت رضي الله عنهم إلى أن غلوا فيهم فعبدوهم، ولا كالخوارج الأجلاف الذين قادتهم عاطفة الكره إلى أن كفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا دماءهم. ثم إن أهل السنة أضبط الناس لأنفسهم، فليسوا ممن يستفزهم كل ناعق ويستثيرهم كل مبطل، فيحدث عندهم ردود فعل غير منضبطة كالجبرية التي خرجت كردة فعل للقدرية، وكالمرجئة التي خرجت كردة فعل للخوارج. فأهل السنة والجماعة مع أن عواطفهم قوية مشبوبة، إلا أن تلك العواطف تنضبط بالعقل، وذلك العقل يضبط بالشرع، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمحبة أهل السنة والجماعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لم تجعلهم يرفعونه عن منزلته التي جعلها الله له، وكراهيتهم للكفار والمبتدعة لم تكن دافعاً لظلمهم والتقول عليهم. وهذا هو النهج الأوسط الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة هم أصحاب العدل حقاً، والعدل من أعظم الميزات لأهل السنة، فهم أعدل الناس وأولاهم بامتثال قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقوله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. حتى إن الطوائف إذا تنازعت احتكمت إلى أهل السنة، وإذا لم يعدل أهل السنة فمن يعدل؟ فهم لا يظلمون أحدا ولا يغمطونه حقه كائنا من كان. وإن أردت الدليل فألقِ نظرة على كتب الرجال والجرح والتعديل، ترى ما يؤكد ذلك ويبرهن عليه. ومن مظاهر عدلهم أنهم لا يكفرون كل من كفرهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لرؤساء الجهمية الذين كانوا يوما معه: أنا لو قلت بما تقولون به لكنت كافرا، ولكنكم لستم عندي بكفار لأنكم جهلة. فعدل فيهم هذا العدل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذا أهل السنة والجماعة من أعظم ميزاتهم أنهم يعدلون ويمتثلون أمر الله تبارك وتعالى بالعدل والقيام بالقسط بالشهادة لله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة كذلك في جميع أمورهم، وهم لا يتسمون إلا باسم الإسلام والسنة والجماعة، وهذا من أبين الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والفرق. فأهل السنة ينتمون للسنة والجماعة، وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب إلى شخص من أهل البدع ورؤوس الضلال كالجهمية، أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالكلابية والأشعرية والماتوريدية، أو إلى أصل من أصول الضلالة كالقدرية والجبرية والمرجئة، أو إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية والفلاسفة والباطنية والمعتزلة وغيرهم. ولهذه القاعدة استثناءات، فقد ينتسب بعض أهل السنة إلى إمام من أئمتها كالإمام أحمد، وهذا أمر ارتضاه السلف بل الأمة جميعها، قد اشتهر عندها هذا، حتى إن أهل البدع متفقون على أن الانتساب للإمام أحمد يعني الانتساب للسنة. وكذلك يشد عن هذه القاعدة انتساب بعض أهل البدع لأشخاص من أئمة السنة، وانتسابهم إليهم زور وبهتان، كانتساب المعتزلة للصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، وكانتساب الصوفية إلى أهل الصفة، وكانتساب العلويين النصيريين الباطنيين إلى علي رضي الله عنه. فهذا الانتساب كذب وزور. ومع ذلك فإن الانتساب لأئمة السنة لا يعني إلا الانتساب إلى السنة نفسها، لأنهم قدوة مهتدون. أما الانتساب لأهل البدع وأئمتها فإنما يعني الانتساب لأشخاصهم وعقائدهم الخاصة المبتدعة. وأهل السنة والجماعة يتوافقون في وجهات النظر وردود الأفعال. أهل السنة والجماعة يتفقون في الغالب، وتتفق وجهات نظرهم وردود أفعالهم حتى ولو تباعدت أعصارهم وأمصارهم، وهذا ناتج عن وحدة المصدر، بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين تختلف مواقفهم تبعا لأهوائهم. فأهل السنة يأوون إلى ركن شديد، ويؤوبون إلى حصن حصين من كتاب الله جل وعلا وسنة سيد المرسلين. والكتاب والسنة الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. أهل السنة والجماعة من صفاتهم عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد، فالسلف الصالح لا يختلفون بحمد الله في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد، فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد، وقولهم في الإيمان وتعريفه ومسائله واحد، وقولهم في القدر واحد، وهكذا في باقي الأصول. واختلاف أهل السنة إنما كان في الاجتهاديات من أمور الأحكام أو فرعيات المسائل الملحقة بالعقيدة، مما لم يقطع به نص قاطع، وذلك كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هل كانت يقظة أو مناما، وكمسألة رؤية الله تعالى في المنام، ومسألة ابن صياد هل هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان أو غيره ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها ليست من أصول الاعتقاد، والخلاف فيها دائر مع النصوص، ولم يقل أحد من السلف فيها برأيه، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يوافقون أهل السنة في الأصول أو بعضها، بل إنهم أنفسهم لا يتفقون على أصولهم، بل إن الفرقة الواحدة منهم لا يتفق أفرادها كل الاتفاق على أصل من أصوله. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله متحدثاً عن أهل الكلام: وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر، كان يجب ألا يختلفوا كما يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق، لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد. فما بالهم، يعني أهل الكلام، فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام، والنجار يخالفوهما، وهشام بن الحكم يخالفهم، وكذلك ثمامة ومويس وهاشم الأوقص وعبيد الله بن الحسن وحفص وقبة وفلان وفلان، ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع. قال أبو محمد هو ابن قتيبة رحمه الله: ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن لاتسع لهم العذر عندنا، وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم كما اتسع لأهل الفقه ووقعت لهم الأسوة بهم، ولكن اختلافهم في التوحيد وفي صفات الله تعالى وفي قدرته وفي نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وعذاب البرزخ وفي اللوح وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى. ولن يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانه ونظره وما أوجبه القياس عنده لاختلاف الناس في عقولهم وإراداتهم واختياراتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين حتى يكون كل واحد منهما يختار ما يختاره الآخر ويرد ويحقر ما يرده ويحقره الآخر إلا من جهة التأويل وإلا من جهة التقليد. فأهل السنة والجماعة لا يختلفون في أصول الاعتقاد، وأما أهل البدعة والفرقة فحدث عن اختلافهم ولا حرج. وهذا الذي يصير إليه أهل البدعة من هذا الاختلاف في أصول الاعتقاد يجعل الخصومات في الدين قائمة ويجعل الجدال بينهم مستعرا. لذلك من صفات أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية للانتصار للنفس والتشفي من الآخرين وذريعة للقول على الله بغير علم. ولما كان هذا شأن الجدل والخصومات ابتعد عنها السلف الصالح وحذروا منها، وورد عنهم آثار كثيرة في ذلك. أخرج الآجري بسنده عن مسلم بن يسار أنه قال: إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وأخرج أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: إياكم والخصومات فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال ثابت بن قرة رحمه الله: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات. وما أجمل قول الشافعي رحمه الله حين قال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمر الله وهو نباح. فأهل السنة والجماعة يبتعدون عن المجادلات ويبتعدون عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وإذا ما عرضت شبهة فندوها لهم متبعين في ذلك الكتاب والسنة الثابتة. مجالسة أهل البدع ومجادلتهم ممرضة للقلوب وسبب لاستحسان أقوالهم وبدعهم ومدعاة لانتشار أمرهم وعلو شأنهم. لهذا قال رجل لأيوب رحمه الله: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة. وجاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: يا أبا سعيد تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. أما إذا كان الجدال بالحق وبالتي هي أحسن وكان مرادا به كشف الشبه والوصول إلى الحق، فإنهم يسعون له ويسارعون إليه. ومن صفات أهل السنة والجماعة البعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، وذلك امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه مسلم. فالقيل والقال وكثرة السؤال مدعاة للتشدد والتنطع والتقعر والتنقيب والاعتراض والتعنت، والسؤال عما لا ينبغي السؤال عنه يؤدي إلى الخوض فيما لا يجمل الخوض فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. أما إذا كان الإنسان يسأل عما يهمه من أمر دينه فهذا هو الذي أمرنا بالسؤال عنه، وشفاء العي السؤال. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. فأهل السنة والجماعة يحفظون أوقاتهم ويحفظون طاقاتهم، ولا يبددون ما آتاهم الله تعالى من قدراتهم وقوى عقولهم، وإنما يصرفون ذلك ويصرفونه في مرضات ربهم، في العلم النافع والعمل الصالح. وهم يكرهون الحديث والخوض فيما لا طائل تحته ولا عمل وراءه، لأن هذا الصنيع يقتل الأوقات ويبدد الطاقات ويقود إلى البطالة والكسل وترك العمل. فأهل السنة والجماعة أضنوا الناس بأوقاتهم، فلا يرضون أن يضيعوها فيما لا ينفع بل ربما يضر، بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته ولا عمل وراءه. فأهل السنة والجماعة في هذه الأمور كلها يسيرون على الحق الذي جاء به الوحي المعصوم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل السنة والجماعة أثبت الناس على الحق، وهم أكثر الناس ائتلافا وأبعد الناس عن الفرقة والاختلاف. هم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. أهل السنة والجماعة أتباع منهاج النبوة، يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما، وأن تدفع بها دائما في وجوه وأقفية أهل البدع. عليك أن تقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في اتفاق أهل الحديث والسنة ما هو؟ هو أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف. وأما أهل البدعة فمن أين أخذوا الدين؟ أخذوا الدين من المعقولات ومن الآراء، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف. فالنقل والرواية من الثقات المتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فهو اختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، فالرواية معصومة متفقة بلا اختلاف، ودلائل العقل قل ما تتفق، بل عقل كل واحد يرى غيره على غير ما يرى عليه نفسه، وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر أن أهل الحديث والسنة هم أهل الحق، وأن كلمتهم واحدة، وأهل البدع وأهل الأهواء الذين افترقوا في دين الله جل وعلا على الباطل وإن كثر عددهم، لأنهم اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب ولم يتبعوا نهج الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه اختلفوا من بعده في بعض أحكام من الفروعيات، فلم يفترقوا بسبب ذلك ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم من الاجتهاد في الاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، فاختلفت أقوالهم في بعض المسائل كمسألة الجد وذوي الأرحام ومسألة الحرام في أمهات الأولاد وغير ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق، وكذلك في مسائل من باب الطهارة وهيئات الصلاة وبعض فروع العبادات، فصاروا باختلافهم في هذه الأمور محمودين. وهذا النوع من الاختلاف عندهم قد أيدهم ربهم فيه باليقين، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقي بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. وأما أهل الأهواء المردية التي تدعو أصحابها إلى النار، فإنهم اختلفوا وظهرت بينهم العداوة والبغضاء وتباينت آراؤهم وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما وقع في المسائل المحدثة التي ابتدعها لهم الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا وليرمي بعضهم بعضا بالكفر والبدعة والضلال. كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلف فيها الناس فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. فاعلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنب ذلك الاختلاف وأن يعرض عن الخوض فيه، لأن الله تعالى مسكن الإسلام وجعل شرط ذلك أن نصبح به إخوانا في دين الله جل وعلا. واعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك، كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإداعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. فهذا من كلام الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك، كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. فالثبات والاستقرار عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد، فهذا منهجهم واضح بين، ومن قال بغير ذلك فهو معاند يتعامى عن الحق ولا يريد أن يبصره، بل هو متبع لهواه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، أي كراهية له وعدم رضا بعد أن يدخل فيه، هل يرجع أحد منهم؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا وجدت نوره في قلبك وذقت حلاوته فإنك لا تسخطه أبدا. والحديث الذي مر حديث متفق على صحته، لهذا قال بعض السلف: عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فإياك والجدال، فإنه ليس من سمات أهل السنة. أهل السنة مستقرون على ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم ليسوا في مرية منه ولا شك. ذكر ابن بطة في الإبانة بسنده عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصر. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد تعالى حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء ولا صالح هذه الأمة ولا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول وتذريب اللسان بمحق الأديان وضراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة المخاصم وقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس وبهت في المقاولة وتكذيب الآثار وتسفيه الأحلام الأبرار ومكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قاله الرسول ونقض لعقدة الإجماع وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة الصلاطة وتوغير للقلوب وتوليد للشحناء في النفوس. وهل ترى ما يجري ويحدث على الشبكة العنكبوتية بعيدا عن هذا الوصف الذي ذكره هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى؟ فكأنه يصف حال هؤلاء وقد تمرغوا في وحل الجدال والخلاف والسباب والشتائم وفقد المروءة والانحطاط إلى الحضيض الأوهد في الأخلاق السافلة المنحطة. فكأنما يصف حالهم، وتأمل فيما يقول: إنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول وتذريب اللسان بمحق الأديان وضراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة المخاصم وقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس وبهت في المقاولة وتكذيب الآثار وتسفيه الأحلام الأبرار ومكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قاله الرسول ونقض لعقدة الإجماع وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة الصلاطة وتوغير للقلوب وتوليد للشحناء في النفوس. عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهل. وأما أهل الأهواء فإنهم يجعلون دينهم غرضا للخصومات فيكثر عندهم التنقل، كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع للحق من أصحاب منهاج النبوة. أهل السنة والحديث لا يعلم أن أحدا من علمائهم ولا من صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بألوان الفتن. وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يعني أن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي. قال الذهبي: قال أبو ذر الحافظ سجنه، يعني ابن النابلسي، سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، يعني في العبيديين الروافض. قال ابن النابلسي رحمه الله: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه. قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلخ وحشي تبنا وصلب، فقتل على السنة مقيما عليها ثابتا، سلخ حيا رحمه الله بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن وسبوا الصحابة وغيروا الملة. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل السنة والحديث أن يكون فيها من ذلك ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. يعني لو أن أهل البدعة جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال، ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاخ اليهودي الذي سلخه حيا. فلما بلغ صدره وهو صابر محتسب جعل السكين في قلبه، أي جعل السلاخ اليهودي السكين في قلب الإمام ابن النابلسي ليريحه مما هو فيه وما يعانيه، وهو مع ذلك كله صابر ثابت لأنه على الحق الذي لا باطل يشوبه ولا بهتان يمازله. وقد يصبر بعض أهل البدع صبرا عظيما لكنه لا عبرة به، لأنه ثبات على الباطل والبدعة، كصبر عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله عنه. وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائغ وصبر الإمام القدوة بن النابلسي، والعبرة في ذلك أن يكون الثبات على الحق، فهذا هو الممدوح حقا. فالثبات والاستقرار في أهل السنة والحديث أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. لهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمورا في هذا المجال، وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل كأبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وكالقاضي أبي بكر في كتاب الدقائق في مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الرقة في الدين، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح، طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عنه صلى الله عليه وسلم، بين أمور الدين والدنيا، فبين العلاقات جميعها صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع الله تعالى في قوله أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وبين صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة، فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فما النجاة وكيف الفكاك وأين الخلاص، كل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضيات ولوازم أن أهل السنة ثابتون على منهاجهم أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فعلى المسلم أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم، لأن هذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة، وإنما هو من صفات أهل البدعة والفرقة. كان مالك رحمه الله يذم ذلك ذما شديدا ويقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه، لا يصح لنا إذن دين، ولكن نستقيم على منهاج النبوة، قد صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا، ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من ثبت على المحجة فهو الناجي حقا وصدقا. فهذا من صفات أهل السنة والجماعة، أنهم أثبتوا الناس على الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه، هم أصبروا الناس على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم، فلا يفت لهم عضد ولا تلين لهم قناة، ولا يتاجرون بالمبادئ، ولا يدعون الجهل ينتشر والشر يستطير، ولا يستسلمون للواقع المر الأليم، بل يسعون بكل ما يستطيعون وبكل ما أوتوا من قوة في سبيل نشر الدعوة ورفع الجهل عن الناس وتغيير الواقع إلى الأفضل والأكمل بالطرق المشروعة المباحة، محتسبين بذلك الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا، صابرين على ما يلقونه من أذى ومصاعب، غير مبالين بإرجاف المرجفين وتخذيل المخذلين. ولا أدل على ذلك من موقف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إبان فتنة القول بخلق القرآن، فلقد أوذي وجلد وسجن كي يرجع عن قوله ويقول بخلق القرآن، فما كان منه إلا أن ثبت وصبر حتى نصر الله به السنة وقمع الله به البدعة. وكذلك حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث دعا إلى السنة والإسلام الصحيح، وجادل أهل الباطل باللسان، وجالدهم بالسنان بهمة وقادة وعزيمة وثابة، حتى نصر الله به السنة وكسر به البدعة وجدد به الدين وجعله شجا في حلوق المبتدعة والملحدين. وكذلك حال شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الهجري، فلقد خرج هذا الإمام في مجتمع يعج بالشرك والبدع والضلالات، فقام لله ودعا إلى سبيل الله وشمر عن ساعد الجد واستفرغ لذلك الطاقة والجهد، فهدى الله به قلوبا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأبان به المحجة وأقام به على الناس الحجة. فأهل السنة والجماعة ثابتون على الحق لا يتقلبون فيه، متفقون على أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. فعادة أهل الأهواء أنهم يتقلبون ويتغيرون، أما أصحاب منهاج النبوة ومنهج السلف، أما أهل السنة والجماعة فثابتون على الحق. ورحم الله شيخ الإسلام رحمه الله حين قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب قول حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. وتجد من سلك غير مسلك السلف فابتعد عن نصوص الوحي واتبع مسلك أهل الأهواء، تجده ينتقل من طريق إلى طريق ويتقلب من مسلك إلى مسلك. وتحدث أحدهم بعد أن هداه الله تعالى فرجع إلى مذهب السلف فأقر بما أقروا، وعرض عن المخالفة لمنهجهم في أمور كان يعتقدها ويقطع بها بعد أن تبين له فسادها وعدم صحتها، فكان في نهاية حياته من أتباع أهل العلم من السلف، من هؤلاء الرازي، حيث قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. وقال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بالذي بلغ ما اشتغلت به. وقال رحمه الله عند موته: لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. أما أهل السنة والجماعة فتجدهم ثابتين على الحق يوم أن عرفوه والتزموا به إلى أن لقوا ربهم، وما أخبار أئمتهم في كل زمان ومكان عنا ببعيد. فقد اتفق أئمة أهل السنة والجماعة أن طريقة السلف الصالح هي الأعلم والأسلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رد هذه الفرية: وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. فأهل السنة والجماعة على هذا النحو من هذه الخلال والصفات، وكل من أراد أن يكون كذلك فينبغي عليه أن يقص على آثارهم وأن يتبع آثارهم وأن يجتهد في معرفة ما كانوا عليه، لأن الفرقة الناجية هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه. أهل السنة هم الذين يجددون للأمة أمر دينها، وهم الذين يعملون على إحياء الدين ويسعون لدفع الغربة عنه وتجديد من درس من معالمه. ولو نظرنا إلى المجددين في تاريخ الإسلام لوجدنا أنهم من أهل السنة والجماعة، كعمر بن عبد العزيز والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إلى غيرهم من أهل العلم والإيمان رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وأهل السنة والجماعة هم القدوة الصالحون، لأن فيهم الصديقين والشهداء والمجاهدين، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع الناس على هدايته. فمن هنا يجد الإنسان فيهم القدوة الحسنة أياً كان، فإن كان مجاهداً وجد من يقتدي به منهم، وإن كان محباً للعلم راغباً فيه وجد في سيرهم من يسير على نهجه، وهكذا. أهل السنة والجماعة هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم الظاهرون إلى قيام الساعة، فهم معروفون بارزون مستعلون، وهم ثابتون على ما هم عليه من الحق والدين، وهم غالبون متمكنون. فقد جعل الله حجتهم ظاهرة وكلمتهم العليا، وهم الذين يحزن الناس لفراقهم، وما ذلك إلا لشفقتهم على الناس وحرصهم على بذل الخير ونشر. فالناس يفقدونهم إذا ماتوا ويحزنون لفراقهم أشد الحزن. ولا أدل على ذلك من جنائز أئمة أهل السنة المشهودة التي يشهدها الجم الغفير من الناس، والتي تدل على مكانتهم في القلوب وانجذاب الناس إليهم. أهل السنة والجماعة ثابتون على الحق لا يتلونون. أهل الأهواء يصبح الواحد منهم على ملة ويظهر على ملة ويمسي على ملة، وما زال يتقلب مع الآراء والأهواء، لا يثبت على شيء لأنه لا شيء ثابت عنده. أما أهل السنة والجماعة فعندهم الكتاب والسنة، وهما الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلال أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فدين الله واحد. إن الضلالة كل الضلالة، وفي رواية: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، وقال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله جل وعلا. وعن مالك قال: الداء العضال التنقل في الدين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال السعدي رحمه الله في تفسير: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله من هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق الذي هداه إليه وأنعم به عليه، فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأمر المؤمنين بما أمر به نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأهل السنة والجماعة ثابتون على الحق، لا يتقلبون كما هي عادة أهل الأهواء، بل عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه، ولا يتركونه بحال أبدا ولا طرفة عين، لأن الله تعالى أقامهم على الجادة ومسكهم حبله المتين، فهم على أثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات عند أهل السنة لأنهم عرفوا الحق والتزموه وثبتهم الله تعالى عليه، اهتدوا فزادهم الله تعالى هدى وآتاهم تقواهم، فهداهم الله رب العالمين سبل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام: إنما عند عوام المسلمين علمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين، يعني هذا لا ينازع فيه صاحب عقل، ولا ينازع فيه منصف يصدر عن دين. فإذا أردت أن تكون على منهاج النبوة فاعرف الحق والزمه، وإياك والتلون، فإن التلون ليس من شيمة أهل الحق، وإنما هو من شيمة أهل الأهواء، يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمشون على ملة، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله الثبات والعافية. أهل السنة والجماعة متفقون على العقيدة، وعدم اختلافهم اختلاف الزمان والمكان، فمن كان على منهاج النبوة ومن أهل السنة والجماعة فإنه لا يقدر هذا الألم حق قدره، فإذا جاء عصر ووافقنا له كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوافقهم وحذا حذوهم فإنه حينئذ لا تثريب عليه. ومن كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا، لأنه منهج واحد لا يتغير، لأنه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كلما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فهم أشد الناس حباً للسنة، وأحرصهم على اتباعها، وأكثرهم موالاةً لأهلها. ويكفي أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، فهم على السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث، وأنت من أهل الأثر، وأنت من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعدلهم بالحقائق وأقومهم رجالاً وحالاً، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقةً له واقتداءً به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقوم الناس به، وهم أكثر الناس تمسكاً به. فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولاً وحالاً. فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وبسنته ودينه هم أفضل الخلق، وهذا لا يماري فيه عاقل، كما قال شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. فأهل السنة في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ليس هناك دليل هو أبين من هذا. فعلى من أراد النجاة وطلب السعادة بتحصيل أسبابها أن يعرف ما كان عليه سلفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الفرقة الناجية، قال: إن هؤلاء هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء يعني الفرقة الناجية لا تكون ناجية إلا إذا كانت على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم أمراً من أمور الخير إلا دلنا عليه، ولا أمراً من أمور الشر إلا حذرنا منه ونهانا عنه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يعلم ما كان عليه، وينبغي أن يعلم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكيف يكون المرء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهو جاهل بذلك جهلاً مطبقاً، لا يعلم عنه قليلاً ولا كثيراً؟ فهو في هذه البابة كما ولدته أمه. فإذا قيل له يجب عليك أن تحج عن ميتك، فإن هذا ليس له شغل بالحد ولا غيره، وإنما هو في واد آخر والحق في واد آخر. لذلك إذا طلب منه مثل ذلك فإنه لن يلبي. فليحذر المرء أن يكون جاهلا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه، فإنه إذا كان بذلك جاهلا فكيف يكون له محصلا، بل كيف لا يكون له عدوا؟ لأن الناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان قد انصرف عن هذا كله ولم يقبل عليه تعلما ومدارسة وتحقيقا وتطبيقا، فإنه لا يكون أبدا من الفرقة الناجية ولا من أهل منهاج النبوة. فعلينا أن نجتهد في معرفة صفات أهل السنة والجماعة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى نكون على سبيل نجاة، وحتى نؤمل الفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين.